الشريط الثالث سؤال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. جواب: المعنى وأني سألت ربي لأمتي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من الكفار فيستولي عليهم. سؤال: وهل أعطاه الله ذلك؟ وما معنى بيضتهم؟ وما هي أقطار الأرض في قوله ولو اجتمع عليهم من بأقطارها؟ جواب: نعم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستولي على جميع ما حازوه من البلاد والأرض، وهو معنى بيضتهم، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. سؤال: ما معنى قوله حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهل حصل هذا؟ جواب: المعنى أن الله لا يسلط الكفار على معظم المؤمنين وجماعتهم ما داموا متمسكين بدينهم ومجتمعين عليه، أما إذا حصل التفرق والاختلاف فيما بينهم والقتل والسبي من بعضهم لبعض فقد يسلط الكفار عليهم، وقد حصل هذا فسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع بسبب اختلافهم وتفرقهم في الدين، فانشغلوا بذلك عن جهاد العدو فسلط عليهم. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد؟ جواب: يعني إذا حكمت حكما مبرما نافذا وقدرت قدرا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا راد لما قضيت. سؤال: ما المقصود بالأئمة المضلين الذين خافهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته؟ جواب: المقصود بهم والله أعلم الأمراء والعلماء الظلمة والعباد الجهلة الذين يقتدي بهم الناس فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، سورة الأحزاب الآية 67. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهل وقع ومتى؟ جواب: المعنى إذا تقاتلت هذه الأمة فإنه سيستمر القتال فيها إلى يوم القيامة، وقد يكون بحق كقتال المسلمين الكفار، وقد يكون بباطل كقتال المسلمين بعضهم لبعض، وقد حصل هذا من مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه واستمر على ذلك، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى ويكون في جهة دون أخرى. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين؟ جواب: الحي واحد الأحياء، وهي القبائل كما في الرواية الأخرى: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون عن الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. سؤال: اذكر الشاهد من حديث ثوبان للباب وما معنى فئام؟ جواب: الشاهد منه قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، والفئام الجماعات الكثيرة، وفي الرواية الأخرى وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. سؤال: ما معنى خاتم النبيين في قوله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا خاتم النبيين. جواب: أي آخرهم الذين ختموا به فلا نبي بعده. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وما هي الطائفة وما المقصود بأمر الله؟ جواب: يؤخذ منه بشارة عظيمة أن الحق لا يزول بالكلية، بل لا تزال عليه طائفة متمسكة به، وهم العاملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والطائفة الجماعة من الناس. والمقصود بأمر الله ما روي من قبض المؤمنين بريح طيبة ووقوع علامات الساعة العظام حتى لا يبقى إلا شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة والله أعلم. 24. باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد فيه والتحذير منه. سؤال: ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ جواب: لأن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك المنافي للتوحيد. سؤال: كيف دخل السحر في الشرك؟ جواب: دخل فيه من جهتين: واحد، من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم. اثنان، ومن جهة ما فيه من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. سؤال: عرف السحر لغة وشرعا. جواب: السحر لغة عبارة عما خفي ولطف سببه، وشرعا عزائم ورقى وعقد وأعمال تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، سؤال: اذكر حكم السحر وحد الساحر مع ذكر الدليل. جواب: السحر محرم لأنه كفر بالله مناف للإيمان والتوحيد. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحد الساحر القتل، والدليل على ذلك: واحد، ما روي عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي موقوفا. اثنان، ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، رواه البخاري في صحيحه. ثلاثة، ما صح عن حفصة أم المؤمنين أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. الهامش، رواه مالك في الموطأ، انتهى الهامش. فصح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وابنته حفصة وجندب. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، سورة البقرة الآية الثانية بعد 100. سؤال: بين مرجع الضمير في علموا واشتراه، وما هو الخلاق؟ اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها. جواب: مرجع الضمير في علموا إلى اليهود، وفي اشتراه إلى السحر، أي اختاره واستبدله بكتاب الله. والخلاق النصيب، يقول تعالى: ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الساحر لا نصيب له في الآخرة، وتفيد الآية تحريم السحر ووعيد الساحر. قال تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، سورة النساء الآية 51. سؤال: ما المراد بالجبت والطاغوت؟ جيم، تقدم معناهما في الباب الذي قبل هذا، وقال عمر بن الخطاب: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. سؤال: ما معنى قول جابر هذا وما هو الحي؟ جواب: أراد أن الكهان من الطواغيت تنزل عليهم الشياطين فيخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع. وقوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء، وهي القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، متفق عليه. سؤال: ما معنى اجتنبوا، وما هي الموبقات، ولماذا سميت بهذا الاسم؟ جواب: اجتنبوا ابتعدوا، والموبقات المهلكات، وسميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. سؤال: عرف الشرك بالله ولماذا بدأ به، واذكر الشاهد من الحديث للباب. جواب: الشرك بالله نوعان: واحد، شرك أكبر، وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والخوف والذبح والنذر. اثنان، وشرك أصغر، وهو كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة كالرياء والحلف بغير الله، وبدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب. والشاهد من الحديث للباب قوله: والسحر، وتقدم تعريفه وحكمه. سؤال: ما المقصود بقتل النفس التي حرم الله، وما هو الحق الذي يبيح قتل النفس؟ جواب: المقصود بالنفس التي حرم الله قتلها هي نفس المسلم المعصوم والمعاهد، والحق الذي يبيح قتل النفس هو أن تعمل ما يوجب قتلها كالشرك والردة بعد الإسلام، والنفس بالنفس القصاص، والزنا بعد الإحصان الزواج. سؤال: عرف الربا، وما المقصود بأكله؟ جواب: الربا لغة الزيادة، وشرعا زيادة في أشياء مخصوصة، والمقصود بأكله تناوله على أي وجه كان. سؤال: ما المراد بأكل مال اليتيم، ولماذا عبر بالأكل؟ جواب: المراد بأكل مال اليتيم التعدي فيه ظلما، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، واليتيم الذي مات أبوه وهو صغير لم يبلغ. سؤال: ما معنى التولي يوم الزحف، ومتى يكون كبيرة؟ جواب: معنى التولي يوم الزحف الإدبار والفرار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال، كما في الآية الكريمة: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سورة الأنفال الآية 16. سؤال: ما المقصود بالمحصنات الغافلات المؤمنات، وما معنى قذفهن، وعن أي شيء احترز بقوله المؤمنات؟ جواب: المحصنات بفتح الصاد النساء المحفوظات من الزنا، وبكسرها الحافظات، وبكسرها الحافظات فروجهن منه، وهن الحرائر العفيفات. ومعنى قذفهن رميهن بزنا أو لواط، وهن الغافلات عن الفواحش وعن ما رمين به البريئات من ذلك المؤمنات بالله تعالى. واحترز بالمؤمنات عن الكافرات، فإن قذفهن ليس من الكبائر. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب: يستفاد منه: واحد، تحريم السحر والوعيد الشديد عليه وأنه من الكبائر. اثنان، وعيد الساحر وأنه يكفر ويقتل. ثلاثة، الوعيد الشديد على الشرك بأنواعه فإنه أكبر الكبائر. أربعة، تحريم قتل النفس وأنه من الكبائر وبيان الحق الذي يبيح قتلها. ستة، تحريم أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي عن الكفار وقت القتال وقذف المحصنات وأنها من الكبائر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 25، باب بيان شيء من أنواع السحر. سؤال: ما صلة هذا الباب بالذي قبله؟ جواب: هي أنه لما ذكر المؤلف حكم السحر ذكر شيئا من أنواعه. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطيرة من الجبت. سؤال: اشرح الكلمات المذكورة في الحديث. جواب: العيافة زجر الطير وتنفيرها وإرسالها والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. والطرق الخط يخط أو الطرق الخط يخط في الأرض، وقيل هو الضرب بالحصى. والطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع. والجبت تقدم تعريفه وهو السحر، وقيل رنة الشيطان أي صوته كما قال الحسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. سؤال: ما معنى اقتبس وما هي الشعبة وما معنى قوله زاد ما زاد؟ جيم أو جواب: معنى اقتبس أخذ وحصل وتعلم، وشعبة من النجوم طائفة وجزء من علم النجوم. ومعنى قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه. سؤال: ما حكم تعلم علم النجوم؟ جواب: هو على قسمين، جائز ومحرم. فالجائز ما يدرك بطريق المشاهدة كالاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلاة وجهة القبلة ونحو ذلك. والمحرم ما يدعيه أهل التنجيم من معرفة الحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار ووقت هبوب الرياح وتغير الأسعار وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه ولا يعلمه أحد غيره. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. سؤال: ما المقصود بالعقدة؟ وما هو النفث؟ وما الذي يؤخذ من قوله ومن سحر فقد أشرك؟ وما معنى قوله من تعلق شيئا وكل إليه؟ جواب: العقدة جمعها عقد، وهي ما يعقده الساحر. وبيان ذلك أن السحرة إذا أرادوا السحر عقدوا الخيوط ونفثوا فيها على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل. ويؤخذ من قوله ومن سحر فقد أشرك أن الساحر مشرك. ومعنى قوله من تعلق شيئا وكل إليه أي من تعلق قلبه بشيء بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة القال بين الناس. قال: ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. سؤال: ما معنى ألا هل أنبئكم؟ وما المقصود بالعض؟ وما هي النميمة؟ وبين حكمها، وما وجه ذكرها في أنواع السحر، وما معنى القالة بين الناس. جواب: ألا أداة تنبيه، وهل أداة استفهام، وأنبئكم أخبركم. والعض في الأصل البهت أو البهت، والمراد بها هنا النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، وهي من الكبائر. ووجه ذكرها في أنواع السحر أن النمام يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، فأشبهت السحر لمشاركتها له في التفريق بين الناس. والقالة بين الناس هي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى لبعضهم عن بعض. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. متفق عليه. سؤال: ما هو البيان واذكر أنواعه، ولماذا شبه بالسحر؟ جواب: البيان اجتماع الفصاحة وذكاء القلب. البيان اجتماع الفصاحة وذكاء القلب مع اللسان، وإنما شبه بالسحر لشدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له. والبيان على نوعين مذموم وممدوح، فالمذموم هو الذي يجعل الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، يستميل صاحبه قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق، وهذا هو المقصود في الحديث. والممدوح هو الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب: يستفاد من 1- تحريم تعلم علم النجوم لمن يدعي به معرفة علم الغيب وأن ذلك من السحر. 2- أن الساحر مشرك لأنه لا يتأتى السحر إلا بالشرك. 3- أن عقد الخيوط والنفث فيها من السحر. 4- أن النميمة من السحر. 5- أن بعض الفصاحة من السحر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 26- باب ما جاء في الكهان ونحوهم. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن الكهانة لا تخلو من الشرك المنافي للتوحيد. سؤال: كيف دخلت الكهانة في الشرك؟ جواب: دخلت فيه من جهتين. 1- من جهة دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي اختص به. 2- ومن جهة التقرب إلى غير الله كاستخدام الشياطين والاستعانة بهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما المراد بالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الكتاب والسنة. سين أو سؤال: ما هو الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وبين قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم اذكر ما يستفاد من الأحاديث السابقة. جواب: الجمع بينهما أن الوعيد على عدم قبول الصلاة محمول على مجرد مجيء العراف وسؤاله، لأن في بعض الروايات الصحيح لم يذكر فيها لفظ فصدقه، والوعيد بالكفر محمول على مجيئه وتصديقه. ما يستفاد من الأحاديث: 1- كفر الكاهن والعراف ونحوهما لأنهم يدعون علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 2- تحريم إتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد الشديد على ذلك. 3- كفر من يأتيهم ويصدقهم. 4- أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. وعن عمران بن الحسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بسند جيد. سؤال: وضح معاني الكلمات المذكورة في الحديث. جواب: قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر: من تطير فعل الطيرة، أو تطير له أمر من يتطير له، وقبل قول المتطير وتابعه، أو تكهن فعل الكهانة، أو تكهن له أتى الكاهن وسأله فصدقه، سحر عمل السحر، سحر له قبل قول الساحر وصدقه وتابعه. ف فكل من تلقى هذه الأمور عمن فعلها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: اذكر الفرق بين العراف والكاهر والمنجم والرمال. جواب: هذه الأسماء لمن يدعي معرفة شيء من علم الغيب لكن طرقهم مختلفة. فالعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. والمنجم هو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. والرمال هو الذي يدعي معرفة المغيبات بطريق الضرب بالحصى والخط في الرمل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهما. العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. رواه الطبراني وإسناده ضعيف. سؤال: ما المقصود بتعلم أبا جاد؟ وما حكم تعلمه؟ وما هو الخلاق؟ وما معنى قول ابن عباس هذا؟ جواب: المقصود به معرفة حساب الجمل، فيقطعون حروف أبجد، هوز، حطي، كلم إلى آخره، فيجعلون الألف عن واحد، والباء عن اثنين، والجيم عن ثلاثة، والدال عن أربعة إلى نهاية الحرف العاشر، ثم يبدأون بالكاف من كلم فيجمعونها عن 20، واللام عن 30، وهكذا إلى أن تتم حروف هذه الكلمات. وتعلمها على نوعين: حرام وجائز. فالحرام لمن يدعي بتعلمها معرفة علم الغيب، والجائز لمن يتعلمها للهجاء وحساب الجمل والخلاق النصيب. ويقول ابن عباس: ما أعلم أو ما أظن أن من يكتب هذه الحروف ويتعلمها وينظر في النجوم ويعتقد أن لها تأثيرا في الكون، ما أظن أن له عند الله نصيبا في الآخرة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 27. باب ما جاء في النشرة. سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب: هي أن بعض أنواع النشرة من السحر، وهو لا يحصل غالبا إلا بالشرك المنافي للتوحيد. سؤال: عرف النشرة لغة وشرعا، ولماذا سميت بهذا الاسم؟ جواب: النشرة لغة الكشف والإزالة، وشرعا حل السحر عن المسحور بنوع من العلاج والرقية. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أن يكشف ويزال. سؤال: اذكر ما قيل في النشرة، وكيف تجمع بين هذه الأقوال وبين أنواع النشرة وحكم كل نوع؟ جواب: 1. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله، أي يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان. 2. سعيد بن المسيب يقول: لا بأس بها، إنما يريدون بها الإصلاح. رواه البخاري عن قتادة. 3. وروي عن الحسن البصري أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. الهامش ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. والجمع بين هذه الأقوال أن النشرة حل السحر عن المسحور نوعان: 1. حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، وهذا النوع محرم. 2- النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فمثل هذا جائز وعليه يحمل قول سعيد بن المسيب. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. سؤال: ما المقصود بالطب هنا، وما معنى يؤخذ عن امرأته، وما المراد بقوله أيحل عنه أو ينشر؟ فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. جواب: المقصود بالطب هنا السحر، ومعنى يؤخذ عن امرأته يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، والمراد بقوله أيحل عنه أي ينقض عنه السحر، أو ينشر عنه أو ينشر أي يكشف ويزال عنه. فقال: لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح، وهو إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، وهذا محمول على النشرة الخالية من السحر كما تقدم، والله أعلم. 28. باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد عنه والوعيد فيه. سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب: هي أن الطيرة من الشرك المنافي للتوحيد أو لكمالها الواجب لما فيها من تعلق القلب بغير الله. سؤال: عرف التطير واذكر حكمه. جواب: التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع من الطيور ونحوها، وحكمه التحريم لأنه من الشرك. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة الأعراف الآية 31 بعد 100. وقال تعالى: قالوا طائركم معكم. سورة ياسين آية 19. سؤال: اشرح هاتين الآيتين وبين مناسبتهما للباب. جواب: أخبر الله تعالى في الآية الأولى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة، وهي الخصب والسعة والرخاء، قالوا لنا هذه، أي نحن الحقيقون والجديرون بها ونحن أهلها، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط تطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه. فقال تعالى: ألا إنما طائرهم، أي ما قضي عليهم وقدر لهم عند الله، أي بحكمه وقضائه بسبب كفرهم وتكذيبهم لآيات الله ورسله، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يفهمون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم، المعنى والله أعلم حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم، ليس من أجلنا ولا بسببنا. ومناسبة الآيتين للباب أنهما دلتا على أن التطير من أعمال الكفار، وقد ذمهم الله به ومقتهم عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول. سؤال: بين معاني الكلمات المذكورة في الحديث وبين الشاهد منه للباب. جواب: ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية وما كانوا يعتقدون من أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها من غير إرادة الله. العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وكانت العرب في الجاهلية تعتقد أن المرض يعدي بطبعه من غير تقدير الله تعالى. الطيرة سبق تعريفها وهي الشاهد من الحديث للباب. الهامة طير من طيور الليل تسمى البومة، كانوا يعتقدون أنها إذا وقعت على بيت أحدهم تخبره بموته أو موت أحد من أهل داره، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. صفر قيل هو شهر صفر، كان أهل الجاهلية يتشاءمون به، وقيل صفر دواب تخرج في البطن تهيج عند الجوع وربما قتلت، يعتقدون أنها أعدى من الجرب، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النوء موضع سقوط الكوكب، وقيل هو الكوكب أي النجم، كانوا ينسبون إليه نزول المطر. الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الشياطين. الغول واحد الغيلان وهو جنس من الشياطين كانوا يعتقدون أنها تتعرض لهم في الطريق فتضلهم عنه وتهلكهم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمعنى أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله تعالى والتوكل عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. متفق عليه. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بك. سؤال: كم أنواع الطيرة وما هي؟ وما هو الفأل؟ وما الفرق بينه وبين الطيرة؟ جواب: الطيرة نوعان، أحدهما الفأل، وهو الكلمة الطيبة أي الكلام الحسن، يسمعه الإنسان فيسره ويقوى رجاؤه وثقته بالله تعالى، وهو محمود لأنه حسن الظن بالله. ومثاله أن يكون الإنسان مريضا فيسمع رجلا يقول: يا سالم، أو يكون فاقدا ضالا فيسمع آخر يقول: يا واجد، فيقع في قلبه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. النوع الثاني الطيرة المحرمة، وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه، وهي مذمومة لأن فيها اعتمادا على غير الله وسوء ظن به. والفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل يستعمل فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك؟ وما المراد بالحسنات والسيئات هنا؟ وما الذي يستفاد من هذا الدعاء؟ جواب: المعنى لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والمراد بالحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بك، الحول التحول والانتقال، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده لا شريك له. ويستفاد من هذا الدعاء: واحد، التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. اثنان، نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. سؤال: ما الذي يؤخذ من هذا الحديث، ولماذا صارت الطيرة من الشرك، وما نوع هذا الشرك، وما معنى قول ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل؟ جواب: يؤخذ منه تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من التعلق على غير الله، والمراد بالشرك هنا الشرك الخفي، ومعنى قول ابن مسعود وما منا إلا أي إلا وقد وقع في قلبه شيء من الطيرة، ولكن لما توكلنا على الله واعتمدنا عليه أذهبه الله عنا بتوكلنا واعتمادنا عليه وحده. ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. سؤال: ما معنى هذا الحديث وما الذي يتضمن؟ جواب: معناه لا يجلب الخير ولا يدفع الشر غيرك ولا معبود سواك، ويتضمن الاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه، وأن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه. وقوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا بيان الطيرة المنهي عنها أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد أو يمنعه من المضي فيه كما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 29. باب ما جاء في التنجيم. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن بعض أنواع التنجيم من الشرك المنافي للتوحيد. سؤال: اذكر أنواع التنجيم مع التعريف لكل نوع وبيان حكمه. جواب: التنجيم نوعان، الأول يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا النوع محرم لأنه من الشرك المنافي للتوحيد لما فيه من ادعاء علم الغيب وتعلق القلب بغير الله تعالى. النوع الثاني علم التسيير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على القبلة والأوقات والجهات، وهذا النوع جائز كما تقدم. سؤال: ما الحكمة في خلق النجوم مع ذكر الدليل، وما حكم من زعم فيها غير ما خلقت له؟ جواب: خلق الله النجوم لثلاث خصال: 1- زينة للسماء، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، سورة الملك الآية 5. 2- ورجوما للشياطين، قال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، سورة الملك الآية 5. 3- وعلامات يهتدى بها، أي دلالات على الجهات يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، سورة النحل الآية 16. ومن زعم فيها غير ذلك فقد أخطأ طريق الحق وأضاع نصيبه من كل خير وتكلف ما لا علم له به. سؤال: ما حكم تعلم منازل القمر؟ جواب: فيه خلاف بين العلماء، فرخص فيه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، ولم يرخص فيه الإمام أبو قتادة وابن عيينة، وهذا الخلاف راجع إلى ما تقدم في أقسام التنجيم، فمن رخص فيه قصد علم التسيير الجائز، ومن لم يرخص فيه قصد علم التأثير المحرم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومصدق بالسحر، وقاطع رحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. سؤال: اشرح هذا الحديث وبين مناسبته لهذا الباب. جواب: هذا الحديث من نصوص الوعيد التي كره العلماء تأويلها، وقالوا: أمروها كما جاءت، وهذا الوعيد يرجع إلى مشيئة الله تعالى، فإن عذبهم فباستحقاقهم ذلك، وإن غفر لهم فبفضله وعفوه ورحمته، فقد توعد الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة بعدم دخول الجنة: واحد مدمن خمر وهو المداوم على شربها ومات ولم يتب، اثنان قاطع الرحم وهو الذي لا يصل أقاربه أو يسيء إليهم بالأقوال والأفعال، ثلاثة ومصدق بالسحر وهو الذي يعتقد أن للسحر مفعولا وتأثيرا من دون الله، ومنه التنجيم لحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وهذا وجه مناسبة الحديث للباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. 30 باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من الوعيد. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن نسبة مجيء المطر إلى الأنواء واعتقاد أن لها تأثيرا في إنزال المطر شرك ينافي التوحيد. سؤال: ما هو الاستسقاء وما المراد به هنا وما هي الأنواء ولما سميت بهذا الاسم؟ جواب: الاستسقاء طلب السقيا، والمراد به هنا نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. والمراد به هنا نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، والأنواء جمع نوء وهو موضع سقوط الكوكب، وقيل إنه الكوكب وهو النجم، وكانت العرب في الجاهلية تزعم أنه مع طلوع نجم وغروب آخر يكون مطر ينسبونه إليها وهي منازل القمر، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الغارب منها في المغرب نأى الطالع بالمشرق، بمعنى نهض وطلع. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، سورة الواقعة الآية 82. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لهذا الباب. جواب: يقول الله تعالى: إنكم يا معشر المشركين حينما ينشر الله عليكم رحمته فينزل المطر الذي بسببه ينبت الزرع ويدر الضرع فتحيا العباد والبلاد المجدبة، إنكم تنسبون هذه النعم إلى الأنواء وإنكم حقا لكاذبون. ومناسبة الآية للباب أن من نسب نعمة من النعم إلى غير الله وهو المطر في هذا الموضع أنه مشرك كافر. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. سؤال: اشرح هذا الحديث مع بيان معاني الكلمات المذكورة فيه، وما المراد بالجاهلية هنا ولما سميت بهذا الاسم، واذكر الشاهد من الحديث للباب. جواب: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يترك، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لكثرة جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. معاني الكلمات: واحد الفخر بالأحساب، المراد به التعاظم والتطاول والتكبر على الناس بالمال والشرف والجاه. اثنان الطعن في الأنساب وهو الوقوع فيها بالعيب والتنقص والقدح. ثلاثة الاستسقاء بالنجوم وهو نسبة مجيء المطر إلى النوء وهو سقوط النجم، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. أربعة النياحة على الميت وهي رفع الصوت بالندب جزعا على الميت، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة عليها. سؤال: اشرح قوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، مع بيان معاني الكلمات الآتية: تقام، سربال، قطران، درع، واذكر ما يستفاد منه. جواب: معاني الكلمات: تقام توقف، سربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص، القطران هو النحاس المذاب، والدرع هو القميص. معنى الحديث: يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة عذاب النائحة، وأنها إذا ماتت من غير توبة توقف يوم القيامة وقد ألبست ثوبا من نحاس، يعني أنهن يلطخن بالنحاس المذاب فيكون لهن كالقمص، حتى يكون اشتعال النار في أجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمهن بسبب الجرب أشد، فيسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع له، لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوي المصيبات. ويستفاد من هذا الحديث تحريم النياحة والحث على التوبة، وأنها تكفر الذنوب وإن عظمت. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: صلى لنا، الحديبية، إثر السماء، انصرف، وما معنى الاستفهام في قوله هل تدرون، وما المقصود بالإضافة في قوله من عبادي، وما الذي يؤخذ من قولهم الله ورسوله أعلم، وما هو الكوكب، اذكر ما يستفاد من هذا الحديث وبين مناسبته للباب. جواب: صلى لنا أي بنا، الحديبية موضع قريب من مكة، إثر سماء عقب مطر، انصرف التفت من صلاته إلى المأمومين، والاستفهام للتنبيه والإضافة لعموم المسلم والكافر، ويؤخذ من قولهم الله ورسوله أعلم حسن الأدب، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، والكوكب النجم. ويستفاد من هذا الحديث: واحد، أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره. اثنان، أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده. ثلاثة، إثبات صفة الفضل والرحمة لله تعالى. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على أن نسبة مجيء المطر إلى الأنواء كفر بالله. سؤال: اذكر سبب نزول قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، الآيات من 75 وحتى 82 من سورة الواقعة، ثم اشرح الآية وبين المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، ولماذا خصصت مواقع النجوم بالقسم بها. جواب: سبب نزول الآيات ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا. فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون من الآية 75 وحتى الآية 82 من سورة الواقعة. شرح الآية: أقسم الله تعالى بمواقع النجوم وهي مساقط كواكب السماء ومغاربها، وله أن يقسم بما شاء من خلقه على ما يشاء، والمقسم عليه القرآن الكريم. والمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. وخصت مواقع النجوم بالقسم بها لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة على مؤثر دائم لا يتغير وهو الله تعالى. سؤال: اذكر حكم نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. جواب: هو على نوعين، أحدهما أن يعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر، فهذا كفر لأنه أشرك في الربوبية والمشرك كافر. الثاني أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل لذلك، لكن أجرى الله العادة بنزول المطر عند سقوط ذلك النجم، فهو من الشرك الأصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. 31 باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سورة البقرة الآية 65 بعد 100. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: أخبر الله تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، أي أمثالا ونظراء وأشباها يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن من أحب أحدا كما يحب الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. سورة التوبة الآية 24. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: عشيرتكم اقترفتموها، تجارة كسادها، مساكن ترضونها، فتربصوا، ثم اشرح الآية وبين مناسبتها لهذا الباب. جواب: عشيرتكم أقرباؤكم الأدنون، اقترفتموها اكتسبتموها، تجارة أمتعة اشتريتموها للتجارة والربح، كسادها بوارها وعدم رواجها، مساكن ترضونها منازل تعجبكم للإقامة بها، فتربصوا انتظروا ماذا يحل بكم من العقاب. شرح الآية: يأمر الله رسوله أن يثبت المؤمنين ويقوي عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عنه من موالاة الآباء والإخوان الذين استحبوا الكفر على الإيمان، ويزهدهم فيهم، ويقطع علائقهم عن زخارف الدنيا على وجه التوبيخ والترهيب. ومناسبة الآية للباب أن فيها وعيدا شديدا على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه أي البخاري ومسلم. سؤال: اشرح هذا الحديث وما الذي تقتضي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما مناسبته للباب. جواب: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يكون آتيا بالإيمان الواجب حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وأقرب الناس إليه، وأن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أكبر عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، ففيه وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. وتقتضي محبته صلى الله عليه وسلم طاعته ومتابعته والعمل بسنته. ومناسبة هذا الحديث للباب أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله، لازمة لها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. متفق عليه. سؤال: وضح معاني الكلمات الآتية: ثلاث كن فيه، حلاوة الإيمان، واشرح هذا الحديث، وما الذي تستوجب محبة الله؟ جواب: ثلاث أي ثلاث خصال، كن فيه أي وجدت فيه تامة، حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعة وتحمل المشقات في رضا الله ورسوله. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من اتصف بهذه الصفات نال اللذة والبهجة والسرور، نال اللذة والبهجة والسرور والفرح، وهي أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على محبة الأولاد والأموال والأزواج وغيرها، وأن تكون محبة الإنسان لغيره من الناس خالصة لله، وأن يكره ضد الإيمان كما يكره الإلقاء في النار. وتقتضي محبة الله فعل طاعته وترك مخالفته والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة ما يحبه ومن يحبه كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب الله وأبغض، من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. سؤال: وضح معاني الكلمات المذكورة في الحديث. جواب: أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. أبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وخرج عن طاعته لأجل ما فعلوا مما يسخط الله. والى في الله نصر أولياءه وأهل طاعته وأيدهم. عاد في الله حارب أهل معصيته وجاهد أعداءه. ولاية الله توليه لعبده محبته ونصرته له. ولم يجد أحد طعم الإيمان أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره. حتى يكون كذلك أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. مواخاة الناس تآخيهم ومحبتهم وموالاتهم على شؤون الدنيا لا يجدي على أهله شيئا، أي لا تنفعهم محبتهم لأجل الدنيا بل تضرهم. سؤال: ما معنى قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب؟ جواب: المعنى أن المشركين مع الله في المحبة في الدنيا انقطعت عنهم هذه المحبة في الآخرة ولم تغن عنهم شيئا، وتبرأ بعضهم من بعض، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووسيلة كانت لغير الله. سؤال: اذكر أنواع المحبة مع التعريف لكل نوع. جواب: المحبة أربعة أنواع. واحد: محبة الله وهي أصل الإيمان والتوحيد. اثنان: المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. ثلاثة: محبة مع الله وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. أربعة: محبة طبيعية وهي ثلاثة أقسام: ألف: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، ب: محبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ج: محبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس، وكذلك محبة الطعام والشراب واللباس والنكاح ونحوها، وهذه إذا كانت مباحة وأعانت على طاعة الله فهي عبادة، وإن توسل بها إلى محرم فهي محرمة، وإلا بقيت من أقسام المباحات. سؤال: ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده ومحبة العبد لربه؟ جواب: عشرة: واحد، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. اثنان: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. ثلاثة: دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل. أربعة: إيثار محبه على محابك عند غلبات الهوى. خمسة: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها. ستة: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. سبعة: انكسار القلب بين يديه. ثمانية: الخلوة به وقت النزول الإلهي آخر الليل. تسعة: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطائب ثمرات كلامهم. عشرة: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. مدارج السالكين لابن القيم، الجزء الثالث، الصفحة 17. والله سبحانه وتعالى أعلم. 32، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. سورة آل عمران، الآية 75 بعد 100. سؤال: من هو المخاطب في هذه الآية؟ وما المقصود بالشيطان؟ وما المراد بأوليائه؟ اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: المخاطب في هذه الآية المؤمنون، والمقصود بالشيطان إبليس، والمراد بأوليائه حزبه وجنده وأعوانه. شرح الآية: يخبر الله تعالى أن الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه ويعظمهم في صدورهم، ونهى الله المؤمنين أن يخافوا غيره، وأمرهم أن يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون أحدا سواه إن كانوا مؤمنين، لأن الإيمان يقتضي أن يؤثروا خوف الله على خوف الناس. ومناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد أنها دلت على وجود إفراد الله بالخوف، لأنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك ينافي التوحيد. سؤال: عرف الخوف واذكر أنواعه مع بيان حكمها. جواب: الخوف هو الفزع والوجل وتوقع العقوبة، وهو أربعة أنواع. واحد: خوف الله تألها وتعبدا له وتقربا إليه، وهو من أعظم واجبات الإيمان. اثنان: خوف السر، وهو أن يخاف الإنسان من غير الله، من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب، أن يصيبه بما يكره، وهذا شرك أكبر ينافي التوحيد. ثلاثة: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. أربعة: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع ونحو ذلك مما يخشى ضرره، فهذا جائز ولا يذم فاعله. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. سورة التوبة الآية 18. سؤال: اشرح هذه الآية مع بيان المقصود بالخشية وعمارة المساجد، ثم بين مناسبة هذه الآية للباب. جواب: يقول تعالى: إنما يليق بعمارة مساجد الله من صدق بالله وصدق بالبعث والجزاء، فآمن بقلبه وعمل بجوارحه فأقام الصلاة وداوم عليها مستوفيا لشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وأخرج الزكاة الواجبة من ماله وعطاها لمستحقيها، وأفرد الله بالخشية والخوف ولم يخش أحدا سواه. والمراد بالخشية خشية التعظيم والعبادة والطاعة، والمقصود بعمارة المساجد ما يعم عمارتها الحسية بالبناء والترميم، وعمارتها المعنوية بدوام العبادة فيها بالصلاة والذكر. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على أن المؤمنين الموصوفين بهذه الصفات أفردوا الله بالخوف والخشية دون سواه. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. سورة العنكبوت الآية 10. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: يقول الله تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، أنهم إذا أوذوا في الله أي من أجله وفي سبيله بأن عذبهم المشركون على الإيمان به كما حصل في أول الإسلام، جعلوا فتنة الناس وهي أذاهم لهم في الدنيا بمنزلة عذاب الله في الآخرة، فجزعوا من ذلك ولم يصبروا. ومناسبة الآية للباب أن الله ذم فيها من خاف الناس وجعل عقوبتهم مثل عقوبة الله، فارتد عن دينه بسبب خوفهم وأذيتهم. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. رواه أبي نعيم في الحلية والبيهقي. سؤال: وضح معاني الكلمات المذكورة في الحديث وبين مناسبته لهذا الباب. جواب: ضعف اليقين، الضعف ضد القوة، واليقين كمال الإيمان. ترضي الناس بسخط الله تؤثر رضاهم على رضا الله، وتقرب إليهم وتقرب إليهم بما يسخط الله. تحمدهم على رزق الله أي تثني عليهم بما أوصل إليك من أيديهم، بأن تضيفه بما أوصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم، وهذا لا ينافي شكرهم بمكافأتهم والدعاء لهم. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله أي إذا طلبت منهم شيئا فمنعوك ذممتهم عليه، لأن الله لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم. فمن علم أن الله هو المنفرد بالعطاء والمنع، وأنه هو الذي يرزق العبد من حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، بل يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، أي إذا قدر لك رزقا أتاك ولو اجتهد الخلق في منعه، وإذا لم يقدر لك لم يحصل ولو اجتهدوا في إيصاله إليك. ومناسبة الحديث للباب أن فيه ذما لمن خاف الناس وقدم رضاهم على رضا الله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. سؤال: ما معنى التمس؟ واذكر ما يستفاد من هذا الحديث وبين مناسبته للباب. جواب: معنى التمس طلب، ويستفاد من هذا الحديث: واحد، أن من اتقى الله كفاه مؤونة الناس. اثنان، الحث على تقديم رضا الله على رضا الناس والتحذير من ضده. ثلاثة، أن من أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. أربعة، إثبات صفتي الرضا والسخط لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ومناسبة الحديث للباب أن فيه وعيدا لمن خاف الناس فآثر رضاهم على رضا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. 33، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، سورة المائدة الآية 23. سؤال: ما معنى هذه الآية؟ وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: يقول تعالى: إن كنتم مؤمنين بالله ومصدقين به فلا تعتمدوا في جميع أموركم إلا عليه وحده. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن التوكل على الله عبادة يجب إخلاصه لله، فصرفه لغيره شرك ينافي التوحيد. سؤال: عرف التوكل واذكر أنواعه مع بيان حكمها وما علاقته بالإيمان. جواب: التوكل هو الاعتماد والتفويض، وهو أربعة أنواع. واحد، التوكل على الله في جميع الأمور من جلب المنافع ودفع المضار، وهو واجب ومن شروط الإيمان. اثنان، التوكل على المخلوقين في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو رزق أو حفظ، فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد. ثلاثة، التوكل على الأحياء الحاضرين كالتوكل على الأمير والسلطان ونحوهم فيما قدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك أصغر. أربعة، توكيل الناس غيره، توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه كالبيع والشراء والإجارة، فهذا جائز، ولكن لا يقول توكلت عليه، بل يقول وكلته، فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، سورة الأنفال الآية الثانية. سؤال: اشرح هذه الآية واذكر الشاهد منها للباب، وما الذي يستفاد منها؟ جواب: وصف الله المؤمنين في هذه الآية بصفات حميدة وصلوا بواسطتها إلى حقيقة الإيمان وكماله. واحد، أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت، فأدوا فرائضه وتركوا ما نهاهم عنه. اثنان، أنهم يعتمدون على الله وحده ويتوكلون عليه ويفوضون أمورهم إليه، وهذه الصفة هي الشاهد من الآية للباب. ثلاثة، أنهم إذا تليت عليهم آيات الله ازداد إيمانهم وتحقق يقينهم. أربعة، أنهم يقيمون الصلاة ويأتون بها على الوجه الأكمل بأوقاتها وواجباتها وشروطها وأركانها. خمسة، أنهم ينفقون مما رزقهم الله من أموالهم النفقات الواجبة والمستحبة، وبهذه الخصال الخمسة نالوا الجزاء الأوفى والدرجات العلا والمغفرة والرزق الكريم في جنات النعيم. وتفيد الآية أن الإيمان يزيد بالطاعة كما أنه ينقص بالمعصية. سؤال: كيف رتب هذا الجزاء على هذه الأعمال الخمسة دون غيرها من الواجبات؟ جواب: لأن هذه الأعمال مستلزمة لفعل الواجبات وترك جميع المحرمات. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، سورة الأنفال الآية 64. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين، فلا تحتاجون معه إلى أحد. ومناسبة الآية للباب هي أنه إذا كان الله هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، سورة الطلاق الآية 3. سؤال: ما معنى هذه الآية وما الذي تدل عليه، وهل التوكل ينافي القيام بالأسباب أم لا؟ علل لما تقول. جواب: معنى الآية أن من يعتمد على الله فهو كافي، وتدل على فضل التوكل وأنه من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل لا ينافي القيام بالأسباب لأنه من جملة الأسباب المأمور بها شرعا، فترك الأسباب المأمور بها قادح في التوكل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. سؤال: ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، واذكر شيئا من فضل هذه الكلمة؟ جواب: معنى حسبنا الله كافينا ومتولي أمورنا فلا نتكل إلا عليه، ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه والمعتمد عليه. ومن فضل هذه الكلمة العظيمة أنها قول الخليلين عليهم الصلاة والسلام في الشدائد، وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الهامش قال السيوطي: رواه ابن مردويه ورمز لضعفه، والله أعلم، وصلى الله على محمد. 34. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، سورة الأعراف الآية 99. سؤال: اذكر معنى هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: معنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وأخبر أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وهم الهالكون. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد. سؤال: ما هو مكر الله؟ جواب: مكر الله، قال ابن كثير، بأسه ونقبته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم. قال ابن جرير: هو استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم. الهامش: انظر تفسير ابن كثير الجزء الثاني الصفحة 34 بعد 200، وكذا تفسير ابن جرير الجزء 12 في الصفحة 79 بعد 500، طبعة المعارف. انتهى الهامش. يعني أن الله تعالى يسبغ على العبد نعمه على عصيانه وكفره ثم يأخذه بغتة وهو لا يشعر. سؤال: اذكر مقصود المؤلف بهذا الباب. جواب: مقصوده التنبيه على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، سورة الحجر الآية 56. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، سورة الحجر الآية 56. سؤال: ما هو القنوط وما مناسبة الآية للباب، ولماذا ذكر المؤلف هذه الآية مع التي قبلها ومن هم الضالون؟ جواب: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه. ومناسبة الآية للباب أن القنوط من رحمة الله ذنب عظيم ينافي كمال التوحيد، كما أن الأمن من مكر الله كذلك. وذكر المؤلف هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته. والضالون هم المخطئون طريق الصواب أو الكافرون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. رواه البزار وابن أبي حاتم. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق الهامش، ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه. انتهى الهامش. انتهى الشريط الثالث، وننتقل إلى الشريط الرابع.